بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا البارحة والذي أخذ الذي درسنا فيه الحديث كان مضى كثير منه، لكن كان موضوعنا البارحة فيه ماذا؟ الصفوف و الصلاة الغائب، وخرجنا من الصلاة الغائب لا ما هو لازم الكفار إذا لم يصلي عليه، سواء مات بين ظهرين الكفار أينما، المهم يقيد بإذا لم يصلي عليه صلي عليه لإسقاط الفرض عن المسلمين بذلك. أما إذا صلى عليه بعضهم سقط فرض الكفاية. درسنا الليلة بعد الصلاة على الغائب وما تقدم أيضا قبله الصلاة على القبر يتعلق بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في النهي عن الدفن ليلا، والمقصود من ذلك أنه إذا قبر ليلا كان ذلك وسيلة للقصور في حق الميت في شأن دفنه وفي شأن كفنه وما يتعلق به، فلهذا يتركز النهي. قال الإمام بن الجارود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحارث، وهو إبراهيم بن الحارث بن إسماعيل أبو إسحاق البغدادي، قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إسناد الحديث عند المصنف حسن. إبراهيم بن الحارث هو البغدادي، خرج له البخاري معتمدا له، وقال ابن حجر في التقريب صدوق، وحجاج هو المصيص الأعور ثبت ثقة ثبت، وأبو الزبير حسن الحديث وقد صرح بالسماع من جابر فالحديث حسن، وأخرجه مسلم. قال في شرح الحديث: في قوله غير طائل أي غير في كفن حقير غير كامل ساتر، ونهى عن يقبل الرجل بليل، جاء النهي بلفظ لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا في ابن ماجه. ومناسبة إيراد المصنف هذا الحديث هنا لبيان هذا المعنى المتضمن لحكم الدفن ليلا. قال القرطبي: قوله زجر أخذ به الحسن فكره أن يقبل الرجل بليل إلا لضرورة. قال: وذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك، وكأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم النهي خاص بذلك الرجل لئلا تفوته الصلاة، تفوته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لو دفن ليلا ما كان صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعقب هذا التأويل بأنه فيه بعد، ونقل أنه يمكن القاضي أن يعبد مذهب الحسن بأنه إن قبر ليلا قل المصلون عليه، لأن عادة الناس بالليل ملازمتهم بيوتهم. قال النووي: قوله حتى يصلى عليه، أما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس، ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداعة الكفن، فلا يبين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخره، أي أنه إن كان ليس له كفن ساتر ربما دفنه بليل حتى لا يكون كفنه غير ساتر وغير كافي، لا يراه الناس بذلك الحال، وهذا التأويل غير صحيح. قال القاضي: العلتان صحيحتان، لكن إما أن يحمل على رداءة الكفن لقلة وجوده عندهم لا على أنهم أرادوا دفنه على ذلك الحال مع الوجود، فلهذا يصح المعنى إضافة إلى غيره. قال: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا. قال: وقد قيل هذا، قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك دليل أنه لا بأس به في وقت الضرورة، والضرورة المقصود بها حالة خوف أن ينتفخ الميت أو يتعفن، هذا معنى لضرورة في هذا الموضع، أو خوف ذهاب من يقوم بالواجب لانشغالهم أو يعني جهاد كون العدو ربما هجم عليهم فينشغلون عنه، فلهذا ممكن أن يسرعوا به قبل انصرافهم ويدفنونه ولو بليل، سواء كان له كفن طائل أو غير طائل، على أي حال يتيسر له. قال: وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به، والسند إلى الحسن ثابت عند ابن أبي شيبة. وقال جماهير العلماء من السلف والخلف، ونقله ابن هبيرة إجماعا، لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقوم المسجد، والظهر أنها امرأة كانت تقوم المسجد، وأيضا جاء أن رجلا دفن وعداد مر بنا ذكرهم، فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا توفي ليلا فدفناه من الليل، قال: ألا آذنتموني؟ قالوا: كانت ظلمة، ولم ينكر عليهم وأجابوا عن هذا الحديث أن النبي النهي كان لترك الصلاة ولم ينهى عن مجرد دفن بالليل، يعني النهي كان لترك الصلاة، لماذا لم توقظوني أيقظوني أو آذنوني أصلي على جنائزكم، ولم يقل لهم لا يشرع لكم الدفن في الليل، وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق. ما يتعلق بإحسان الكفن تقدم إنما أردنا المقصود منه هذا الموضع. قلت: حكى النووي والقرطبي هنا قولين في حكم الدفن ليلا، القول الأول قول الحسن البصري الثابت عنه عند ابن أبي شيبة أنه يكره الدفن ليلا، والقول الثاني قول جمهور العلماء بجواز ذلك، فإن حمل قول الحسن على معنى الكراهة عند المتقدمين أنها تعني التحريم فنعم أنها قولان، أنهما قولان، وإلا فيبقى قول ثالث بالتحريم وهو قول الظاهرية. قال ابن حزم في المحلى: لا يجوز الدفن ليلا إلا عن ضرورة. وذكر الحديث قال: وكل من دفن ليلا منه أي في زمنه ومن أزواجه وأصحابه، وهو منه أي أنه دفن ليلا النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه، فإنما ذلك لضرورة، أوجبت ذلك من خوف زحام أو خوف الحر على من حضر، وحر المدينة شديد، هذا تأويل فيه نظر، أو خوف تغير أو غير ذلك، أي تغير الميت. مما يبيح الدفن ليلا لا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك. قلنا: ونقل المرداوي القول بالتحريم عن بعض الحنابلة في الإنصاف، والراجح قول الجمهور رحمهم الله بجواز الدفن ليلا بغير كراهة، للأدلة التي ذكرها النووي رحمه الله كما سبق، ولغيرها من الأدلة. ومن تلك الأدلة أنهم رأوا سراجا في المقبرة فجاءوا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، قلنا: أولين صاحبكم. وفي طريق أخرى أنه كان على شفير قبر أقول: أوسع من قبر رجليه، أوسع من قبر رأسه. وهذا وذاك يدل على شرعية الدفن ليلا بغير كراهة، وأنه إنما تكون الكراهة لما يأتي بيانه. أما النهي عن ذلك على فوت شيء من حقوق الميت والصلاة عليه، كما قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، فذكر الأدلة الماضية، وذكر حديث جابر الذي عندنا في الباب، ثم ختم ذلك بقوله: والذي ينبغي أن يقال في ذلك والله أعلم أنه متى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز وهي أكثر من حديث النهي في هذا كما ذكره أيضا. وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه نهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر. انتهى. وبهذا الجمع تجتمع الأدلة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في دفنهم ليلا، والدليل المذكور في النهي عن أن يقبر ليلا، لا سيما مع قوله: كفن في كفن غير طائل، وكل يعني ذلك لحصول القصور في شأن ذلك المتوفى، فزجر عن ذلك الحال وهو القصور في شأن المتوفى من تكفير وقلة المصلين وما كان من ذلك المعنى. وهل تأخيره يتعارض؟ فإذا توفي مثلا بعد صلاة العشاء وأمكنهم أن يجهزوه لكون القبر جاهز ولكون الناس يكونوا متواجدين، فلا مبرر لتأخيره. وتأخيره والحال هذا يتنافى مع أدلة الإسراع بالجنازة والتعجيل بها، سواء حديث حسين بن وحوح أو لو هو ضعيف، أو حديث أسرعوا بالجنازة الشامل لتجهيزها والشامل للمشي بها. وبقي حال آخر الذي ذكره العلماء، وهو حتى وإن توفي بعد المغرب والناس قليل ولا يتواجدون ولا يتوافدون لبعد القرى، ولا يعني يصلهم ذلك إلا في الصباح حتى يجتمعوا للصلاة عليه أو حتى يتم قبره، فلهم أن يبقوه إلى بعد صلاة الصبح أو نحو ذلك. والكلام في هذا الشأن في تلك الأزمنة وفي حال لم يكن فيه الثلاجات، أما الثلاجات فقد يبقى فيها الوقت الطويل بغير تعفن. وعلى هذا فإن وجوده في الثلاجة أيضا نظير هذا المعنى، لا ينبغي إبقاؤه في الثلاجة لغير ضرورة تقتضي إبقاءه، إما لتفتيش عن الجناية، وإما لوجود مصلين مثلا لم يكن يتواجدون إلا بعد حين، وإما لحضور قريب لا بد من حضوره أو ينبغي حضوره لتطيب نفسه، ويمكن حضوره في وقت لا يتعفن فيه الميت. الذي يليه قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوي قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثني زياد بن خيثمة قال أخبرني إسماعيل السدي. إيش عندكم، أخبرني ولا أنبأني؟ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس يعني عمه وعلي والفضل، وشق لحده رجل من الأنصار وهو الذي يشق لحود قبور الشهداء، إسناد الحديث عند المصنف حسن. محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي أبو بكر الغزال قال الحافظ في التقريب ثقة، وشجاع بن الوليد أبو بدر ثقة، وثقه جمع الأئمة ورواه الجماعة، وزياد بن خيثم الجعفي الكوفي ثقة، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي حسن الحديث، وعكرمة البربري أبو عبد الله ثقة ثبت كذا في التقريب رواه الجماعة. والحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار فقال: حدثنا علي بن معبد قال حدثنا شجاع بن الوليد به. هذا ليس في الكتب الستة هذا الحديث. وابن حبان في صحيحه كتاب التاريخ باب ذكر البيان بأن المصطفى لحد له عند الدفن من طريق مجاهد بن موسى قال حدثنا شجاع بن الوليد به. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إسناده صحيح. قلت: بل هو حسن كما سبق من حال السدي. هذا في الجنائز قال صحيح، إلا أنه يقوى تصحيحه، يقول المتن حديث يعني هو صحيح، أما إسناده هذا فضعيف، أقصد حسن، وأما متنه من حيث أنهم كانوا يلحدون فنعم، فلفظة إسناده هي المنتقدة، وأما التصحيح فلما سبق نعم. شرح الحديث: قوله دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل في مشكل الآثار، دخل قبر رسول الله أربعة، فذكر الثلاثة هؤلاء، وأخرج الحاكم والبزار وابن أبي شيبة، والبيهقي من طريق الحاكم من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه: غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا، ولي دفنه وإجنانه، إجنانه أي إدخاله في حفرته، دون الناس أربعة. فذكر نفسه قال: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شكرا صالح هذا هو شكرا كما سيأتي. قلنا: وهذا ظاهره الانقطاع بين سعيد بن المسيب وعلي، ورواية سعيد عن علي رضي الله عنه في الصحيحين، وفي مصنف بن أبي شيبة لم يذكر عليا عن سعيد هكذا بدون ذكر علي. وأخرج البيهقي من طريق الحاكم بسند حسن إلى ابن عباس أنه قال كان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وقثم بن العباس وشكران أو شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي هو صالح لقبه شكران. قلت لا مانع أن شكران نزل القبر ثم طلع ثم تولى إنزاله وهكذا وتوسيده الثلاثة المذكورون، يعني قد جاء أنه نزل في صحيح مسلم ثم طلع، فإذا محمول على أنه من ضمن النازلين، لكن مع ذلك جاء أيضا في قصة الوسادة نسيها، لكن مع ذلك طلع. وبوب البيهقي باب الميت يدخله قبره الرجال ومن يكون منهم، بوب على هذا، ومن يكون منهم أفقه وأقرب للميت رحما. قلت جمهور العلماء لأن الأحق بإنزال الميت في قبره قرابته والأقرب فالأقرب، قرابته والأقرب فالأقرب، إذا كان الأقرب فقيها في حكم ذلك لقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من كتاب الله. قال ابن حزم في المحلى وأحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من لم يقارف تلك الليلة، وأحق الناس بإنزال الرجل أولياؤه، أما الرجل فلقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص. ثم ذكر دليل إدخال من لم يقارف إدخال المرأة في قبرها، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم رجل لم يقارف، حين ماتت ابنته أم كلثوم، قال هل منكم رجل لم يقارف الليلة، قال أبو طلحة أنا، فأمره أن ينزلها في قبرها. أخرجه البخاري وبوب عليه باب من يدخل قبر المرأة، يدخل قبر المرأة قال الحافظ من لم يقارف معناه لم يجامع، وقيل لم يقارف ذنبا، قال أهل العلم وهذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم من لم يذنب البارحة، ولم يكن أحد منهم يقول أنا لم أذنب البارحة، فليسوا بتزكية أنفسهم بذلك الموضع، لا سيما وهو القائل إنكم تخطئون بالليل، وفي الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولكن المقصود بالمقارفة أي الجماع كما جاء مبينا في بعض الألفاظ التي ذكرها الحافظ. لا يدخل أحد قارف أهله البارحة، قارف أهله، قال فيه إدخال الرجل المرأة في قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء، وعلى ذلك عامة أهل العلم أن الذي ينزل المرأة في قبرها هم الرجال، ولا شأن للنساء في إنزالها ولا تشيعها. قال وإيثار البعيد، على عن الملاذ في مواراة الميت ولو كانت امرأة على الزوج والأب، وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وهذا منتقد متعقب، قالوا لأن أبا طلحة كان متخصصا في إنزال الموتى في قبورهم، هذه صنعته، فهذا غير صحيح، لأنه قال من منكم، فسألهم ولم يكن خصصا، لو كان هو المتخصص لقال انزلها يا فلان، لكن هذا سؤال للعموم، ولو كان هو المتخصص لما كان لذكر المقارفة معنى، ما يحتاج أن يذكر المهم هل منكم أحد قارف البارحة، فإذا قولهم أنها صنعته وأنه المتخصص في ذلك متعقب ولا شك أنه قول ضعيف. قال الحافظ فيه نظر: فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه تلك الليلة جماع، وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة. والله أعلم بالحكمة، هذه الحكمة التي ذكرها الحافظ، أنه أن البعيد عهدا بالمقارفة أبعد عن التذكر وعن أن ينزغ الشيطان في نفسه في حال إنزال امرأة في قبرها عن أن يذكر ذلك فيشغله الشيطان بالوسواس. وقد يقال ذلك أيضا البعد من أسباب التذكر حين أن ينزلها، لأن الأبعد عن أهله قد يكون أشد اشتياقا، فالتذكر إليه أقرب، قد تعارض هذا الحكمة التي ذكروها. ويقال الله أعلم بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، والحكمة وإن لم تظهر لنا عرفنا أن هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، وأن من لم يقارف يقدم على الزوج وإن كان موجودا. ويقدم على الأب وإن كان موجودا إذا حصل من الأب مقارفة أهله أو من الزوج مقارفة بعض زوجاته الأخريات، أو أيضا مقارفة بعض إمائه، أو مقارفة أهله التي ماتت ثم ماتت بعد ذلك، فإن الموت يحصل، الموت يعني الجنة أقرب إلى أحدكم إشراك نعله والنار كذلك. إن لا يقصد دفنتك أي أقمت على دفنك أو كذا سيأتي. قلت الحاصل أن الأفضل أن يلحدها زوجها إن لم يقارف تلك الليلة، هذا الأفضل، حتى وإن قارف قبلها لظاهر الحديث، أو يلحدها أبوها أو أخوها أو قريبها إن لم يقارف تلك الليلة، قريبها المحرم، فإن لم يوجد منهم من قارف من لم يقارف تلك الليلة فيلحدها الأبعد، يعني الشخص لو كان بعيدا ممن لم يقارف كما حصل لأبي طلحة، وترك عثمان إلحاد أهله مع وجوده، وقد جاءت رواية أنه أراد أن ينزلها في قبرها فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تنحى عثمان، قالوا لأنه كان قارف بعض إمائه، يعني هذا إن كانوا فاهمين لهذا المسألة، إن كانوا طلاب علم فاهمين لهذا المسألة، أما سنة مضطردة فأقرب من ينزلها على الخلاف المذكور بين الفقهاء إن كان يعني هم متفقون على أن من أنزلها منهم أجزاء، إنما ذلك الخلاف في الأفضل، فإن أنزلها الخبير والفقيه بحكم ذلك لا بأس كما حصل لأبي طلحة، وإن أنزلها قريبها أو زوجها أيضا لا بأس، إنما الخوض في هذه المسألة فيما يتعلق بالأفضلية. ولهذا ربما الناس ما يفهمون هذه المسألة، من لم يقارف ومن قارف واحتاج إلى شرح لهم ولماذا، فإذا يكون هذا في شأن ما يفهمه طلاب العلم وما يفهمه ذوي الشأن، يعني يكون هذا، أما على الإطلاق فلا، من أنزلها في قبرها أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن ينبه الناس لأن ينزلها زوجها أو ينزلها أبوها أو ما كان هذا المعنى، يعودون على ذلك، ومسألة لم يقارف هذا ليس على إطلاقه. الغسل هو الزوج، والأقربون ما يغسلوا المرأة، الأقارب ما يغسلوا المرأة، يغسلها زوجها أو النساء، النساء أو زوجها. قلنا أما الرجل فإن الأحق بإنزاله قبره أو أولياؤه على حسب قرابتهم منه بشرط إحسان إنزاله قبره وتوسيده، وإلا فيقدم عليهم الأفقه في أحكام ذلك، هذا هو الصواب. ولأن الولي إن لم يكن فاهما لأمر إنزاله قد لا يكون منه رفقا بالميت، والمطلوب الرفق بالميت والإحسان إليه. اشتمل هذا الحديث على إنزال الميت في قبره ومن الأحق من الرجال والنساء، وأن الأحق به إن كانت امرأة فمن لم يقارف هذا من حيث الأفضل، وإلا فمن أنزلها من أقاربها أو ممن يحسن ذلك صح وأجزاء. وزوجه هو الأحق إن لم يكن قارف، وإن كان قارف فينتقل إلى أوليائها، وإن كان قارف الأولياء وكذلك الزوج فمن تيسر، هذا من حيث الأفضل. واشتمل كذلك على أن اللحد والشق كما سبق في الحديث كفء، نعم اللحد والشق أيضا في أنه لقوله لحد فهو الذي يشق لحودهم وقبورهم الشهداء أو لقبور الشهداء، واشتمل على اللحد والشق لحود قبور الشهداء، يشق لحود قبور الشهداء أن اللحد أفضل. وفي الباب حديث أنس بن مالك أن الله اختار لنبيه اللحد فأرسلوا إلى من يشق وإلى من يلحد، فجاء الذي يلحد قال فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سعد بن أبي وقاص يقول الحدوا لي لحدا انصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول اللبن نصبا كما فعل برسول الله أو كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، ونقل ابن هبير الإجماع أن السنة هو اللحد، أما الشق فللمتقدمين. لكن الواقع أن الأمران أن الأمرين يجوز كل منهما، كما نقل النووي في شرح المهذب أنه يجوز اللحد والشق، وأن الأفضل عند أكثرهم وجمهورهم هو اللحد لأمور منها حديث سعد أن الله اختار لنبيه ذلك، ومنها قوله اللحد لنا أن هذا من خصوصيات هذه الأمة. وقيد الجمهور الأفضلية في اللحد بأمور من ذلك أو ببعض الأمور، من ذلك أنه إن كانت الأرض رخوة فإن اللحد أفضل حتى لا فإن الشق أفضل حتى لا ينقصف القبر عليه التراب عليه، وإن كانت يعني صلبة فإن اللحد من جهة القبلة وكذلك أيضا من جانب القبر من جهة القبلة أفضل. وهذا خلاف الصواب، بل اللحد أفضل على الإطلاق كما اختاره جماعة من الحنابلة وكما هو ظاهر أحاديث، وكما أيضا شق لحود قبور الشهداء وهو الذي يشق لحود قبور الشهداء، فدل على أن الله أكرم نبيه، وهكذا الشهداء أكرمهم الله بأنها تكون لهم لحود تشق من جانب القبر، أما في وسط القبر فما يقال له إلا ضريح كالنهر يكون في وسطه، فهو إن كان مشقوقا كالنهر فيه لكن يقال له ضريح، والشق يكون بمعنى اللحد. فهذا الحديث من ضمن أدلة اللحود وفضلها، وما اختاره الله عز وجل لنبيه وما اختاره الله عز وجل للشهداء، إضافة إلى حديث سعد، إضافة إلى حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، إضافة إلى حديث أنس أنهم أرسلوا للاحد والذي يضرح فجاء اللاحد واختاره الله عز وجل لنبيه ولحد للنبي صلى الله عليه وسلم، بالاتفاق لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له وأنه قبر في لحد ولم يقبر في ضريح، والأمران جائزان. ولا يقال إن الشك لغيرنا فإذا هو تشبه بالأولين، ولنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحتاج إلى التشبه. يقال أيضا هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان أحدهما يشق والآخر يلحد وهو مقر لذلك من الصحابة، وإنما اختير ذلك أنه الأفضل اللحد لتلك الأمور المذكورة. وأما ابن هبيرة فيعارض ويرى على أن ذلك أفضل، أن اللحد أفضل وأنه هو السنة والشق ليس بسنة، الأدلة تقتضي أنه وإن لم يكن الأفضل أنه جائز اللحد والشق، الشق وإن لم يكن الأفضل فهو جائز. لا قالوا ذكر الشهداء لمزية أن الله اختار ذلك لنبيه ولأكارم الخلق وهم الشهداء. ويحتمل هذا، لكن أيضا قد استدل به للاختيار.